الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وخاتم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الاستثناء المنقطع. وقد ذكر الشارح أن المستثنى المنقطع قد يكون جملة وقد يكون اسما، والأمثلة التي تقدمت جميعها للمستثنى المنقطع المثل. أما الآن فالكلام في أمثلة المستثنى المنقطع الجملة. من جملة الأمثلة لذلك قول العرب لأفعلن كذا وكذا إلا حل ذلك أن أفعل كذا وكذا. فإن المستثنى في هذه الجملة هو قوله حل ذلك أن أفعل كذا، وهما مبتدأ وخبر. لذلك إذا محرك حل عندكم بالفتح هذا غير صحيح. إذن إلا حل ذلك أو حل ذلك أن أفعل كذا. لأفعلن كذا وكذا عقد يمين، فعندما نخرج من عقد اليمين هذا حله، أي حل ذلك أن أفعل كذا، فلا يمكن أن يكون هذا الإخراج إخراجا على سبيل الاستثناء المطلق. لأن حل اليمين إبطاله، فكيف يكون من جنس المذكور؟ فلا بد أن يحمل الاستثناء هنا على أنه من الاستثناء المنقطع. وحاصل معنى هذا المثال أن المتكلم عقد على نفسه يمينا وذكر أن هذا اليمين يبطل بفعل شيء معين. إذن لأفعلن كذا يعني قسمي أنني سأفعل هكذا، إلا حل ذلك يعني إبطال هذا اليمين الذي الآن عقدته يكون بهذا الفعل. وهذا المعنى الذي ذكرناه لا يظهر الإخراج وكيفية حصول الإخراج بشكل واضح، فلذلك تصرف الناظم في شرح التسهيل في ظاهر هذه العبارة وقال، طبعا ما توضيحه الآن نوضح كلامه، وإلا ما قاله عين ما ذكره ولده نفس العبارات حتى، وقال ليس قول المتكلم لأفعلن كذا وكذا مرادا به إنشاء اليمين كما هو الظاهر منه، وإنما مراد المتكلم أن يقول إنني لا أرى لهذا اليمين المعبر عنه بقوله أو بقولي أفعلن كذا أو لأفعلن كذا، لا أرى له مبطلا وناقضا وحلا إلا أن أفعل كذا وكذا. فيكون حينئذ إخراجا من حكم غير مذكور في الكلام. فإن الكلام بمنطوقه دل على انعقاد اليمين، يعني بمنطقه إنشائيا، ولكنه أوهم أو فهم منه البث والحسم، أي أن المتكلم بعد أن عقد اليمين فحالته الطبيعية الآن الذي يعقد يمينا حال عقده لليمين يرى أنه سيلتزم به، لم يحله لم يبطله، فما فهم منه أنه لا يرى له حلا. فعندما قال إلا حل ذلك أن أفعل كذا وكذا يكون هذا إخراجا من حكم غيره مذكور، مما دل عليه الكلام بدلالته مفهوم لا مما دل عليه بدلالته منطوق. إذن خلاصة المطلب هذا إنشاء أفهم خبرا، إذن أفعلنا إنشائية لكن أفهمت جملة خبرية وهي لا أرى له حلا ومبطلا، فالاستثناء كان من هذا الخبر الذي لزم من ذلك الإنشاء. والمستثنى ليس حل لوحدها، وإنما المستثنى حل ذلك أن أفعل كذا مبتدأ وخبر. نقرأ، يقول ومن أمثلة المستثنى المنقطع الآتي جملة قولهم لأفعلن كذا وكذا إلا حل ذلك أو حل ذلك أن أفعل كذا وكذا. قال السرافي إلا بمعنى لكن، أي الاستثناء منقطع. لماذا؟ لأن ما بعدها مخالف لما قبلها، وذلك أن قوله والله لأفعلن كذا وكذا عقد يمين عقده على نفسه وحله إبطاله ونقضه، هذا بيان لأي شيء؟ بيان لما قاله من؟ السرافي. ما معنى أنه ما بعده مخالف لما قبله؟ ما بعده الحل ما هو؟ هو إبطال اليمين ولا أفعلن عقد لليمين، وحله إبطاله ونقضه، كأنه قال علي فعل كذا معقودا لكن إبطال هذا العقد فعل كذا. قال الشيخ والدي وتقدير الإخراج في هذا، إذا كان استثناء منقطعا فكيف ما أين حصل الإخراج؟ تقدير الإخراج في هذا أن يجعل قوله لأفعلن كذا بمنزلة لا أرى لهذا العقد مبطلا إلا فعل كذا. وجعل ابن خروف مثال آخر. قوله تعالى لا كون المستثنى جملة هذا غريب في حد ذاته، لذلك لابد أن يؤيده كان أنه من قال من الأعلم، لذلك كل الأمثلة التي يأتي بها الآن أغلب أو كل الأمثلة التي يأتي بها ينسبها إلى يعني إلى أعلى من نحو واحد عن ابن خروف واحد عن الصرافي، لأن كون المستثنى جملة هذا غريب. طبعا وإن كانت في تأويل مفرد لكن أن تستثني جملة هذا أمر غريب. قوله إذن المثال الثاني قوله تعالى لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. فيعذبه الله العذاب الأكبر. رأى ابن خروف أن من في قوله إلا من تولى هي في محل رفع بالابتداء، وهي اسم موصولا ولكنه أشرب معنى الشرط، بدليل فاء الجزاء التي دخلت على يعذبه. وحينئذ فما بعد الفاء وما قبلها مرتبطان ببركة التعليق والشرطية، فلا يصح لذلك أن نأخذ كل واحد منهما على حدة. شوف إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. من تولى وكفر قال اسم موصول لكنه ضمن معنى الشرط، جاءت فاء الجزاء دخلت على فعل، ما بعد الفاء وما قبل الفاء ببركة هذه الشرطية التي أشربها من متصلان مرتبطان، فلا يمكن أن نأخذ كل قسم من الجملة الشرطية على حدة، فلا بد أن ننظر إلى المجموع. فما وقع بعد إلا ليس اسما مفردا وإنما هو اسم وإنما هو جملة اسمية مبتدأها من وخبرها ما بعد الفاء، كما في كل اسم موصولا يشرب معنى الشرط. الآن الذي يأتيني فإني مكرمه، خبر الذي ما هو؟ إني مكرمه، وليس خبره فعل الشرط. وإن كان يتأتى لو كان هذا اسم شرط كان يتأتى فيه أنه يكون فعل الشرط والخبر كما هو الصحيح عند بعض النحاة، لكن اسم موصول أشرب معنى الشرط. الفرق بين اسم الموصول واسم الشرط ما هو؟ اسم الموصول تام ناقصا، اسم الشرط تام. ما معنى أنه تام؟ يعني أنه ليس مفتقرا إلى غيره، بينما اسم الموصول مفتقر إلى الصلة، اسم الشرط لا يفتقر إلى الغير. لذلك هناك أقوال ثلاثة في أن خبر اسم الشرط عندما يجعل مبتدأ ما هو؟ هناك أقوال ثلاثة، قول واحد من الأقوال أنه فعل الشرط، بل هو الصحيح عند جملة من النحو. فإذا هنا هكذا، هذه من هي من الموصولية، ولكنها أشبهت معنى الشرط، إذا هي اسم ناقص، فما بعدها لا يكون جملة خبر، من يأتيني لا يكون جملة خبر، يكون صلة للموصول. ومن لوحدها لا نستطيع أن نقول هي المستثنى، لماذا؟ لأنها لم تعد موصولا محضا، بل أشربت معنى الشرط. فهنا ومقتضى الشرطية ما هو؟ التعليق بين نسبتين، بين جملتين، فكان لابد من النظر إلى مجموع الجملتين كجملة واحدة، فلذلك عاملنا ما بعد إذا ما بعد إلا على أنه جملة واحدة، فيكون هذا من أمثلة المستثنى جملة.
حتى لو كانت شرطية
هم راح يظلموا من الجملة. لا ليه؟
يعني ما كان شيء في هذا،
ليش تكون يتكلم؟ لأنه لو كانت شرطية يمكن أن نأخذ فعل الشرط، نأخذ اسم موصول فعل الشرط لوحده. إنه وإن كان هناك شرطية، لكن هذا مبتدأ وخبر.
يعني ما
هي
يعني
كان يكون
شيء، لكن
معنى
النهاية. فما هو الجملة؟ هذا أصلاً كان كلام عن من.
الموصول
فدعناه له
في المصدر يعني. فعلى
ذلك
أشربت. لا شوف. الآن المعنى هكذا. شوف. هو لا يريد أن يقول هكذا، أنه عندما وصلنا إلى 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 إلا قطعنا الكلام وقلنا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. يعني هذه من ظاهرة في أنها بمعنى الذي، لكن مع ذلك فيها شيء من الشرطية بقيمة الفاء. طبعا هذا رأي في أعراب هذه المسألة، هذا رأي ابن خلود، وإلا لا، هناك قول بأن من ليس بأن من اسم موصول وما بعده صلة، وهو المستثنى، وهو المستثنى، وهو استثناء متصل، وسيعذبه هذه فاء الترتيب، فاء السببية، وليس لذلك حتى نأخذها كجملة. الآن لا يهم، الآن أخذنا اسم شرط أو اسم موصول، المهم أن ما وقع بعد إلا جملة. لأنه ما قال، شوف ما قال أيضا، يعني عبارة الشارح ما قال لأن هذا المبتدأ اسم شرط، قال لتضمن المبتدأ معنى الجزاء. يعني
هو ما يتضمن هذا، تضمن اسم شرط.
لا من الموصولية غير من الشرطية.
لا واضح هذا، بس هم لما يقولون سبب البناء كذا يذكرون قول يتضمن معنى اسم الشرطية،
مثل من تضمن بالواضح، هذا ليس تضمن بالاستعمال، تضمن هنا تضمن بالاستعمال، ذاك تضمن لازم.
لا في ذلك إنما الموصولية مو شرطية، جزاء يعني فاحنا ما تكون فرد مورد، ورد احنا بيجي جملة تصير صلة الموصول صلة
لا لا هو نحن هكذا نريد، نريد صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، الخبر أين؟ فيعذبه، يريد أن يقول أن جملة من إلى فيعذبه الله العذاب الأكبر، هذه كلها هي المستثنى. وحينئذ فيكون الاستثناء منقطع. لماذا؟
أنه
إخراج لغير من غير مذكورة، لأنه كأنه هكذا. الآن كيف نقدر الإخراج؟ فيمكن أن نقول هكذا، لست عليهم بمسيطر،
يعني إلا هؤلاء من المقدس من الله تعالى، يعني كانوا تشعر بأنهم أحرار فلا يجب أن تتطلق عليهم العذاب.
لست عليهم بمسيطر، يعني أتركهم، نعم أتركهم فنحن نحاسبهم، لا 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 أنهم أحرار، أتركهم فنحن نحاسبهم ونحن نتولى عذابهم. لا شلون مكتوب؟ هو لكن هذا الحكم مذكور أو لا؟ إذا قلنا يفهم من قوله لست علينا بمسيطر، ف لا مثلا يعني الآن ما أدري كيف نقدرها، لكن ممكن هكذا أنه لا أنت لست مسيطرا عليهم، اتركهم ولا مثلا لا تشغل بالك بهم، فكل منهم عندما يأتي إلينا سيحاسبه الله. فقد يفهم من ذلك ماذا؟ أنه هناك أن الله سيعفو عنهم، أو أن العذاب الذي سيترتب عليهم ليس عذابا كبيرا. يعني يمكن هكذا أن نصوره. أنا لا أدري معنى في قلب ابن خروف، لا أدري في قبر شعلا. الآن الآية الثالثة، هذه من مشكلات كتاب ابن الناصر، لذلك الآن نتركها للتفكير، يعني لي ولكم للتفكير والتأمل، وغدا نرى إن شاء الله. شوف الآن العبارة، يقول: وجعل ابن خروف من هذا القبيل قوله تعالى: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. عفوا، ليست الآية الآتية، الآية التي بعدها. إذا إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، على أن تكون من مبتدأ ويعذبه الخبر، ودخلت الفاء لتضمن المبتدأ أيضا. يعني شوف شواهد عديدة على أن من ليست شرطية، لأن من لو كانت اسم شرط الصحيح ما هو؟ أن الخبر فعل الشرط ليس يعذبه. ما أدري بس على كل حال يكون خلاف الصحيح. ويعذبه الخبر، ودخلت الفاء لتضمن المبتدأ معنى الجزاء. وجعل الفراء، طبعا معنى الجزاء يعني معنى الشرط والجزاء، هكذا يريد، لأنه هي بمعنى الجزاء، لا بالعكس هي بمعنى الشرط، لكن يريد أن يقول أنه تضمنت معنى يترتب عليه الجزاء والعاقبة. من جملة الأمثلة قوله تبارك وتعالى: فشربوا منه إلا قليل منهم، على قراءة قليل بالراء. فإن الفراء ذكر أن قليل مبتدأ وخبره محذوف، أي إلا قليل منهم لم يشربوا. فيكون المستثنى جملة، هذه الآن هل يمكن أن ندعي أنه كلما كان المستثنى جملة فالاستثناء يكون منقطعا؟ صور لها وجه، أنه ما تقدم معنا في أمثلة الاستثناء المتصل أنه يأتي جملة، هذا من جهة. من جهة ثانية الجملة لا يمكن أن تكون مذكورة في، يعني لا يمكن أن تكون مشمولة للمستثنى منه المذكور في الكلام قبل إله.
الجملة الأولى
بل نعم الآن هي في نهاية المطار، نعم مؤولة. طب الآن كيف نوجه الاستثناء المنقطع هنا؟ إذا فشربوا منه لا يمكن أن يكون استثناء قليل لم يشرب، هذا استثناء من شرب منه، لأنه بعد أن صارت الاستثناء منقطعا صار استثناء جملة من جملة، لم يعد مجرد استثناء مفرد من مفرد، حتى ندعي مثلا أن منهم شاملة لقليل لا نستطيع أن نكتفي بذلك، لأن المستثنى بحسب الفرض ما هو؟ هو قليل لم يشرب، هذه استثنيت من ماذا؟ من شرب منه. وقليل لم يشرب ليست مذكورة، لا تتضمنها جملة شربوا منه.
نعم
لا تتضمنه، فلذلك لا يمكن أن يكون الاستثناء هنا إلا استثناء منقطع. وهو جماعة لا تتضمن الجملة، تتضمن قليل. نحن قلنا المستثنى ليس هو قليل لوحده، بل إنما هو الجملة، يعني لديك حكم استثنيته من حكم. هنا لم تستثني مفردا من مفرد أو مفردا من حكم مفرد، استثنيت جملة من جملة كاملة. يعني الآن حكمك بالشرب على عليهم استثنيت، أخرجت منه ماذا؟ حكمك بعدم الشرب على قليل منهم. طب هذا كيف؟ فلذلك يكون الاستثناء منقطع. نعم. طب وجعل الفراء من هذا قراءة من قرأ فشربوا منه إلا قليل منهم، على تقدير إلا قليل منهم لم يشرب. ويمكن أن يكون من هذا قراءة ابن كثير أو ابن كثير، ما هو الصحيح؟ وإذا كثير أو كثير، لا أبي، قراءة ابن كثير وأبي عمرو. إذا هذا هو الذي من قلنا من مشكلات هذا الكتاب. إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابها. طبعا لكن لا على قراءة النصب، على قراءة الرفع. إذا إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. إذا ويمكن أن يكون من هذا قراءة ابن كثير وأبي عمرو، ماذا قرأوا؟ قرأوا برفع امرأتك. الرفع حينئذ على أي معنى يكون؟ على أي وجه؟ على أن امرأتك مبتدأ والخبر جملة إنه مصيبها ما أصابها. فيكون المستثنى امرأتك يصيبها ما أصابهم، فالمستثنى هنا جملة. الآن هنا محل الكلام، وبهذا التوجيه، أي توجيه من؟ توجيه أن امرأتك مبتدأ وله خبر وأن المستثنى هو الجملة بكاملها. يكون الاستثناء في النصب والرفع من نحو قوله تعالى فأسر بأهلك، وهو أولى من أن يستثنى المنصوب من أهلك والمرفوع من أحد. شوف الآية السابقة على هذه الآية فيها هكذا فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، أضمن الآية. ادعي أنه على قراءة الرفع يكون امرأتك مستثناة من أحد، وعلى قراءة النصب يكون مستثنى من بأهلك، فعلى الوجهين يختلف المستثنى منه. يقول المصنف وبهذا التوجيه يكون الاستثناء في النصب والرفع من نحو قوله تعالى فأسر بأهلك. لماذا؟ أنه على هذا التوجيه، على هذا الوجه أن المستثنى جملة والاستثناء منقطع، لماذا يكون المستثنى منه هو أسر بأهلك؟ واضح الآن؟ إذا شوف على وجه النصب، على وجه النصب ماذا الدعية؟ الدعية أن المستثنى منه ما هو؟ بأهلك. على وجه الرفع هناك توجيهان، توجيه يقول مستثنى من أحد، وتوجيه يقول المستثنى جملة. على أنه مستثنى من أحد يصبح لدينا على وجه النصب لدينا مستثنى منه، على وجه الرفع لدينا مستثنى منه آخر. لكن على هذا التوجيه الذي بين أيدينا لماذا يكون المستثنى منه هو أسر بأهلك ولا يكون المستثنى منه هو أحد؟ واضح السؤال؟ إذا هذا للتأمل للتفكير للتفتيش إلى آخره. إذا ويمكن أن يكون من هذا قراءة ابن كثير وأبي عمرو إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، وبهذا التوجيه يكون الاستثناء في النصب والرفع معا من نحو قوله تعالى فأسر بأهلك. أيضا هذه من نحو، ليش من نحو؟ ليس لماذا ليس من قوله تعالى فأسر بأهلك، وهو أولى من أن يستثنى المنصوب من أهلك والمرفوع من أحد كما هو مقتضى التوجيه الآخر. وإذ قد عرفت هذا فعلا، هذا تمام الكلام في تعريف الاستثناء المتصل والمنقطع وفي الأمثلة التي ساقها المصنف لذلك. وصل الكلام إلى حكم المستثنى، أبرز أحكام المستثنى أنه يصح فيه النص في الجملة. وقد يصح فيه الإتباع كما سيأتي، وعلى الإتباع لا كلام لأن العامل في التابع هو العامل في المتبوع، فنوعية العمل معلومة والمعنى معلوم والعامل معلوم. وإنما الكلام على النص، ما هو الذي اقتضى النص وعمل به؟ فوجد في المقام أقوال أربعة اختار المصنف أولها ورد الثلاثة الباقية. نبدأ بتوضيح القول المختار وحاصله أن المقتضي أو أن العامل بعد ما ذكرنا القول ما هو، أن العامل في المستثنى النصب هو إلا لوحدها، فبقولنا إلا نرد على من قال العامل فعل مقدر محدود تقديره استثنى، وبقولنا وحدها نرد على من قال، طبعا بقولنا إذن إلا نرد على من قال العامل مقدر، ونرد على من قال أيضا العامل هو الفعل المذكور في الكلام، وبقولنا وحدها نرد على من قال بأن العامل هو الفعل المذكور في الكلام معي، وإن كان هذا أيضا يرد بقولنا بإل. على كل حال هذا إشارة إلى الأقوال الثلاثة المتبقية. فإذا إلا هي التي تنصب المستثنى، وذلك لتمامية المقتضي وفقدان المعنى. أما أن المقتضي تام فلأن إلا حرف يحمل معنى الفعل مختص بالأسماء ولم ينزل مع الاسم منزلة جزئه، وما كان كذلك فلا شك ولا ريب في أنه يمكن القول بإعماله. فإذا هو يحمل معنى الفعل، إذا كان يحمل معنى الفعل، الفعل أصل في العمل، ما يحمل معنى الفعل يقرب من الفعل يستطيع أن يؤدي معنى، هو مختص بالأسماء فليس من الحروف المشتركة التي ثبت بالاستقراء أنها غير عاملة، أو ثبت بالقياس أنها ضعيفة على العمل كما يقولون. الصف، إذن هو مصطفى، وهو لم ينزل منزلة الجزء كحروف المضارعة وما إلى ذلك، فبالتالي لا مانع من أن يكون عام، فالمقتضي ثاني. وأما أن المانع مفقود فلأن المانع هو تمامية أحد الأقوال الثلاثة الآتية، يعني الذي يمنع ما هو تمامية أحد الأقوال الثلاثة الآتية التي هي أن العامل فعل مذكور في الكلام إما لوحده أو بتعديتها أو عامل محذوف من الكلام فعل محذوف. ليش هذا يكون مانعا؟ إنه لو تم واحد من هذه الأقوال الثلاثة يكون العامل ما هو؟ الفعل، والفعل أقوى في العامل، فيكون هذا مانعا من الأعمال، فيثبت أن في الجملة ما هو أقوى عملا ما يصلح للعمل وهو أقوى عملا من إلا، فيكون هذا مانعا من أعمال إلا حتى لو كان المقتضي لأعمالها موجود. إذن وأما أن المانع مفقود فلأن المانع إنما هو تمامية أحد الأقوال الآتية ولكن شيئا منها ليس تاما كما سيأتي. قبل أن ننتقل لبيان سائر الأقوال أثير على ما ادعاه الشارح من تمامية المقتضي اعتراضات ثلاث. إذن هذه الاعتراضات ماذا تستهدف؟ أن دعوى أن المقتضي تام، أن دليلك على الإعمال ماذا كان؟ دليل مكون من مقدمتين، أن المقتضي تام والمانع مذكور. هذه الاعتراضات الآن نسجلها على الشق الأول من الدليل. الشق الثاني خب كل قول في محله، كل قول، لأن كل قول لو تم يرفع المانع. الاعتراض الأول، لا نسلم أن إلا من الحروف المختصة بالأسماء، إذا تم ذلك انتفى المنع، لأن الحرف المشترك لا يعمل، لا نسلم أنها مختصة بالأسماء بل هي تدخل على الأفعال أيضا فتكون من الحروف المشتركة والحروف المشتركة لا تعمل. أين تدخل على الأفعال؟ في موارد كثيرة مسموعة في فصيح كلام العرب، منها مثلا نشدتك الله إلا فعلت كذا، إلا دخلت هنا على فعل، طب وأمثلة أخرى عند القراءة مطبقة، يكفي الآن هذا المثال. إذن ثبت أنها ليست مختصة، فالمقتضي ليست. أجاب الشارح، طبعا نخالف ترتيب الشارح حتى لا يتشتت البحث كثيرا، الشارح يذكر الاعتراضات أولا بعد ذلك يرد عليه، نذكر كل اعتراض وجوابه إلى جنبه. أجاب الشارح عن هذا الاعتراض بجوابين، أحدهما حلي والآخر نقضي. نبدأ بالإشكال الحلي، حاصله أن دخول إلا على الفعل هنا مسلمة، ولكنه لا يضير في اختصاصها بالأسماء شيئا. إذن نحن لازلنا نلتزم بأنها مختصة بالأسماء مع ذلك نقول دخلت على الفعل. والسر في ذلك أن هذا الفعل هو في تأويل الاسم، وما كان كذلك فصورته صورة فعلا، ولكن مضمونه ومحتواه اسمه. ولذلك نراهم يجعلون للاسم مصداقين، احدهما الصريح والاخر المؤقت. لذلك اذا تذكرون في بحث مثلا المبتدا والخبر يقولون انت تصوم خير لكم داخله كيف صيام، فالاسم المؤول يندرج تحت ماذا؟ تحت الاسم. نعم، حتى لو لم يكن لأن السابق هو بمثابة قرينة في الحقيقة على التأويل، على الإرجاع إلى الاسم، والقرينة قد تكون لفظية وقد تكون مقامية. إذن هذا هو الاعتراض الحلي. إذن هذا دخول على الفعل لكنه لا يضر في تمحضه إلا للأسماء، لأن ما دخلت عليه في الحقيقة هو اسما وإن كانت في صورته فعلا. حتى تنقض علينا الاختصاص عليك أن تثبت أن إلا دخلت على ما هو فعلا لبا وواقع، يعني أو قلبا وقالبا، وهنا ليس كذلك. هذا هو الاعتراض الحلي. والاعتراض النقضي المعنى الآن هكذا. الآن ماذا تستفيد أنت من نشدك الله إلا فعلك؟ يعني لا أسألك إلا فعلك، يعني أنا أطلب منك فعلا واحدا، هذا بحسب المعنى العرفي هذا يفهم نشدك الله أن تفعل كذا، يعني أنا لا أريد منك إلا شيئا واحدا. ما هو هذا الشيء؟ شو تلاحظ أنك تعبر عنه بطريقة الاسم، هذا الشيء الواحد هو أن تقوم بفعلك، فهو في الحقيقة اسم غير أمر في صورة فعل. وأما الاعتراض النقضي سلمنا أن دخول إلا على الفعل قادحا في اختصاصها بالأسماء، ولكن حينئذ عليكم أن تلتزموا بتال فاسد لا يمكن الالتزام به، وهو أن تكون الإضافة من المشتركات بين الاسم وبين الفعل، وأنتم تقولون الإضافة من خواص، مش لا ليس فقط من خواص الأسماء، خواص الاسمية، يعني كأنها تجعل علامة على الاسمية، وذلك لأن الظرف قد يضاف إلى الفعل في بعض الأحيان. كما في قوله تعالى ماذا؟ ألا يوم يأتيهم مثلا، فيوم ظرف وهو مضاف وما بعده فعلا، فلو كان إضافة يوم إلى الفعل المؤول بالإسم كافيا لإخراج الإضافة عن الاختصاص بالأسماء لكان كافيا أيضا في إخراج إلا عن الاختصاص، ولكنكم لا تسلمون بذلك، فنحن نجيب بما تجيبون به. ما هو عذر من يقول يوم يأتيهم؟ يقول أنه فعل لكنه مؤول، فالإضافة لم تخرج عن كونها من خواص الاسمين. هذا هو بعينه جوابنا الحالي. فإذا لم تقبل به عليك أن تمنع أن الإضافة من خواص الاسمية، ويترتب على ذلك لوازم كثيرة ولا تلتزم. هذا هو الاعتراض الأول وجواب. الاعتراض الثاني، يأتي والحمد لله رب العالمين.
شوف
لذلك الشارح ما تعرض لي لهذا الموضوع. بالنسبة لحديث حديث المنزلة، يعني أنا راجعت لكن ما كان مراجعة بشكل كافي. نعم التفتزان يذكر أن هذا من باب الاستثناء المنقطع، وأن الأدلة التي يستدلون بها على ذلك يعني أدلة واهنة. مثلا من جملتها مثلا أن بمنزلة لا عموم لها. لماذا؟ لأنه لو كان بمنزلته كان أن هارون عليه السلام كما أن منزلة هارون من موسى لكان أخا له مثلا، ولكان مثلا أكبر منه سنا، وكل هذه منتفية. إذا منزلة ليست العموم، لكن يحتاج إلى مراجعة أكثر حتى نرى هل لهم دليل على ذلك أو لا.
هذا المنزلة ما
نفحق ما هو هذا السيد الميلاني. إيه؟ هم حتى في علماء مبار من يعتبر بأنه
بعضهم يقول أنه عموم التفسير،
عموم
التفسير
اسمه